بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر اشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخيرة، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن يجعل ما علمنا علينا وبالا ألا يجعل ما عملنا علينا وبالا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله، وهو الإمام ابن حجر شيخ الإسلام المعروف بغزارة علمه، والمعروف بسعة اطلاعه في كل الفنون، ولا سيما في علم الحديث، فإنه كان إماما في الحديث، ومن أئمة الحديث الذين بينوا لنا الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، وقد خدم كتب الحديث خدمة جليلة، ولا سيما كتب الرجال، بين من يعتمد عليهم ومن لا يعتمد عليهم، وبين الثقات، وبين الكذابين الذين لا يعتمد عليهم، وبين كثيرا في كتبه رحمه الله. فإنه قام بجهود كبيرة الناس من وقته رحمة الله عليه، الذي هو أخذ جزءا من القرن السابع والقرن الثامن إلى وجزءا من القرن التاسع، والناس من ذلك الوقت إلى الآن وهم يعولون على كتبه ويعولون على أقواله وينتفعون بها، فرحمه الله رحمة الأبرار. فهو رحمه الله لما كان أهلا لذلك، وأهلا لمعرفة الحديث، وأهلا للكتابة فيه، والاختيار الأحاديث الصحيحة، والاختيار الأحاديث التي تشتمل على جمل من الأحكام، ولأن المقصود من كتب الحديث هو هذا، وهو معرفة الأحكام التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب من أعظم كتب الأحكام، لأنه انتقاه واصطفاه واختاره واختار الأحاديث الصحيحة، فهو كتاب عظيم في بابه. وإن كان ما أتى بجديد، بحيث أنه أخذها من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن الأمهات الست ومن المسانيد، إلا أنه لحسن اختياره أصبح الكتاب كتابا عظيما لحسن اختياره في الأحاديث، فرحمه الله. وقد أخبر أنه حرره تحريرا بالغا، وهذه عادته عندما يكتب، فإنه كان يحرر رحمه الله. فهو حرر هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الأحكام الشرعية، ولذلك رتبه على الأحكام ورتبه على كتب الفقه، فبدأ به كما يعمل علماء الفقه رحمهم الله، ابتدأ في كتاب الطهارة، ابتدأ في كتاب المياه، ثم كتاب الأواني، ثم إزالة النجاسة، حتى أكمل ما يتعلق بالطهارة. ثم بعد ذلك شرع في كتاب الصلاة وبين أحكام الأذان وأحكام المساجد وما يتعلق بذلك والصلاة بأنواعها. ثم لما انتهى من الصلاة بين الصلاة النوافل، وبين بعد ذلك أيضا الصلاة المسنونة في أوقات معينة كالكسوف والاستسقاء ونحو ذلك، وأحكام الجنائز وغير ذلك. ولما انتهى منها شرع في البيوع وبين أحكام البيوع، وبين لنا أحكام الجهاد، وبين لنا جميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية، سواء في العبادات التي هي الصلاة وما يتعلق بها من أحكام من وضوء ونحو ذلك، وأحكام الزكاة وما يتعلق بها، وأحكام الصيام وأحكام الحج. ولما انتهى من ذكر العبادات وأتى بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، شرع في بيان المعاملات، لأن الأحكام أهم من المعاملات، لأن الأحكام تتعلق بكل شخص وتتعلق بالذكر والأنثى، فكل واجب عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. لما انتهى من هذا المهم، هو أهم شيء، العبادات التي أمر الله بها وهي تتعلق بكل شخص، بكل شخص بالغ من ذكر أو أنثى، حر أو عبد. فلما انتهى من هذا وهو المهم، شرع في بيان المعاملات، والناس مضطرين إلى المعاملات، مضطرين إلى البيع والشراء ومعرفة ما يجوز وما يحرم، وما هو مباح وما هو محرم، وما هي المعاملات التي أجازها الشارع والمعاملات التي منعها صلى الله عليه وسلم، إلى أن ختم الكتاب وكتاب الأذكار وما ورد في ذلك. فهو قام رحمه الله بهذا الكتاب وحرره تحريرا بالغ، وبين في المقدمة ما بينه من حيث الاصطلاحات عندما يقول متفق عليه، وهو أنه رواه البخاري ومسلم، وعندما يقال أخرجه السبعة أنه البخاري ومسلم وأهل السنن والإمام أحمد. ثم بين كل هذا قاعدة ماشي عليها رحمه الله، وإن كان كلمة متفق عليه هذا اصطلاح له يخصه رحمه الله، وبعض العلماء يجعل المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد كما هو صنيع صاحب المنتقى، فإنه إذا كان متفق عليه يقصد بذلك الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله. أما ابن حجر رحمه الله فهو عندما يقول متفق عليه يقصد البخاري ومسلم فقط، وإذا كان مثلا الإمام أحمد رحمه الله ذكره، وإذا قال السبعة فهو يقصد أهل السنن الأربعة والبخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله. ونقل أيضا من غير هذه الكتب، ولكنه لم يذكرها في المقدمة، لأنه عندما يذكرها في موضع آخر يبين من أخرجه، كما بي أخرج عن المختارة، وأخرج عن سنن سعيد بن منصور، وأخرج عن سنن ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغير ذلك ذكر فيها، إلا أن هذه ليست كثيرة. وعندما يذكر في أي كتاب، وكذلك ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة رحمه الله وصحيح ابن حبان، فهو يذكر من هذه الكتب، ولكنه عندما يأتي بحديث منها يبينه في موضعه، فيقال خرجه فلان وبينه فلان. فهذا الذي فعله رحمه الله، وهو كتاب عظيم في الأحكام، لأنه حرره وبين، وأهم شيء في ذلك هي الأحكام الشرعية التي أمرنا بها. نحن
كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد.
نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. لما كان أن الطهارة أقسام، قال كتاب، لأن الكتاب يأتي تحته عدة أبواب وفصول، فلما قال كتاب الطهارة ما يتعلق بالطهارة، فالطهارة يتعلق بها بيان أنواع المياه، الماء الذي يجوز استعماله، والماء الذي يباح استعماله، والماء الذي يجب استعماله، والماء الذي يجب اجتنابه، هذا ما ويتعلق بها كتاب الأواني، لأن الماء لا بد أنك تجعله في إناء، لازم أن تغرفه، لازم أن يكون في إناء، فبين لنا الأواني اللي يصح استعماله من التي لا يصح استعماله. ثم يتعلق فيها أيضا أحكام النجاسات التي تصيب البدن، والنجاسة التي تصيب الثوب، والنجاسة التي تصيب البقعة مثل ما تصلي. بين هذا. كذلك بين أحكام الحيض لأنه هذا من أحكام النجاسة فيبين أحكام الحيض. فلذلك قال كتاب الطهارة، الكتاب كل هذه الأمور داخلة تحته، ثم خص المياه لأن المياه لها باب، سيأتي بعدها باب الأواني، سيأتي بعدها باب إزالة النجاسة، سيأتي بعدها باب مثلا الحيض وما يتعلق به. فهو قال كتاب الطهارة لأجل يشمل إلى كتاب الصلاة. ثم هذه الطهارة أنواع، ذكر منها باب، الباب من الكتاب، فقال باب أحكام المياه. فلما ذكر أحكام المياه ذكر هذا الحديث العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، سأله أحد الذين يشتغلون في البحر، أحد بني مدلج، وقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء الحلو، فهذا إذا أردنا أن نتوضأ به يقضي، وحنا في مسافة بعيدة ولا نستطيع نشرب من ماء البحر، فماذا نعمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فبين صلى الله عليه وسلم أن البحر ماؤه طهور، يعني تتوضأ به وتغسل به النجاسات وتزيل به كل شيء فهو طهور، وإن كان بهذه المثابة من الملوحة والمرارة هذا لا يؤثر فيه، بل هو طاهر مطهر. فلما أشكل عليهم استعمال ماء البحر في الوضوء من باب أولى أن يشكل عليهم أحكام الميتة التي تموت في البحر، فبينها وهم من غير يسأل السائل عنها. فهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا سئل عن مسألة والسائل ما يدري جاهل، ربما يتتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى هي أهم ويغفل عنها السائل، لأن السائل ما عنده سعة إدراك في الغالب، يكون ما يتمكن في العلم، لو كان عنده علم ما جاء يسأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أعطانا قاعدة أنه ينبغي لك أنت أي طالب العلم إذا جاءك إنسان يسألك عن مسألة وهناك تحتها ما تخفى عليه تبين له مسألة واللي سأل عنها، وتبين له أيضا ما يخفى عليه لئلا يقع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا سألوه عن ماء البحر فقط، فقال هو الطهور ماء، والطهور نوع من أنواع المياه، الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، لأنه سيأتي إن شاء الله نوع ثاني من المياه طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، من قسم من أقسام المياه طاهر لكنه لا يطهر، وقسم ثالث نجس وقعت فيه النجاسة يحرم استعماله، لأنه مدام نجس يحرم أن تستعمله في شيء من الأشياء، لا تتوضأ فيه ولا تغسل به نجاسة ولا تغسل به ثوب ولا تطهر به أرض ولا تشربه إلا عند الضرورات. فبين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء، ثم أضاف إليهم مسألة تخفى عليهم وهم أحوج ما يكونوا إليها، فقال الحل ميتته، أي ميتة البحر حلال. فإذا مثلا حوت مات في البحر وطفح عليه لك أنك تأخذه وتأكله، كذلك إذا أخرجت مثلا الحوت من البحر ومات ما يحتاج تذكية، لأن النبي قال هو الطهور الحل ميتته. أخرجت هذه السمكة وهذه الحوت من البحر ثم لما ضربها الهواء ماتت لأنها لمفارقتها الماء، فأنت تأكلها. فبين عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحل لنا ميتتان ودمان، لأن الدم محرم، الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم فهو محرم، ويقول حرمت عليكم الميتة فالميتة محرم، فاستثنى صلى الله عليه وسلم شيئين من الميتة وشيئين من الدماء المحرمة، فقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والضحال. الكبد عبارة عن دم متجمد، الضحال عبارة عن دم متجمد ولكنه حلال فيؤكل، وإن كان الدم حرم لكن هذا مستثنى منه. كذلك أيضا الميتة حرام لكن ميتة البحر حلال، حلها الله لنا، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهو حلال لنا. والنبي يقول أحل لنا هو الطهور ماء الحل ميتته، فالميتة في البحر سواء وجدتها ميتة وطافية على البحر أو أنت أخرجتها وماتت بسبب إخراجك فإن هذا حلال ومباح لك أن تأكله. كذلك الجراد، إذا الجراد ما تستطيع أن تذبح كل جرادة، بل إذا أزهقتها بنفسك فإنها حلت، وضعتها في ماء حار ولا وضعتها في النار وشوتها فلا يحتاج إلى ذلك تذكية ولا تحتاج إلى شيء، فهي حلال وإن كانت حقيقة ميتة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ميتة الجراد إذا ماتت بدون سبب، فبعض العلماء يقول لابد من سبب، إنك أنت اللي تموتها، أنت اللي تجعلها في الماء الحار أو تجعلها في النار فتصير حلال لأن بفعلك حصل هذا. وأما إذا وجدت مثلا شيء من الجراد في البر ميت فهذا لا تأكله، والصحيح أنه يؤكل لأن الحديث عام، ميتتان والصحيح أنه عام، ولكنه نظرا إلى أنه ربما يحصل له رائحة وربما يتغير كرهه بعض العلماء كراهة، وبعض العلماء يحرم ويقول لا، لابد أن يكون بفعل منك وبسبب منك كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله. فالحاصل أن النبي أخبر أن البحر ماؤه طهور وميتته حلال، فنتوضأ من ماء البحر ونغسل الثياب النجسة ونغسل البقعة النجسة والبدن النجس منه فهو طهور بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكذلك ميتته فإنها حلال نأكلها كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله
نعم، هنا بيّن لنا بيان المياه التي تستعمل ومتى يكون الماء نجس لا يصح استعماله. فبيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أن البحر لأن البحر هو الماء الكثير، فمنهم من خص تسمية البحر بالبحار المالحة وأخرج عنها الأنهار، لأن أنهار الماء الحلو الذي يتجمع من الثلوج ومن السيول، أنهار بما تسمى بحار. وبعض العلماء قال إن البحر يشمل الأنهار ويشمل البحار، فمعناه إن سواء الأنهار أو البحار أن هذا طهور مطهر، وكذلك أيضا الماء الذي يخرج من الآبار مثله، وكذلك الماء الذي ينزل من السحاب كذلك، وننزل من السماء ماء طهورا. فكل هذه الأنواع هي على أصل خلقه، فكل ماء كان على أصل خلقته فهو الطهور، فالبحر على أصل خلقته هو الطهور، الأنهار على أصل خلقتها هي الطهور، ما ينزل من السحاب هو على أصل خلقته فهو الطهور، ما ينبع من الآبار هو على أصل خلقته فهو طهور، ما يخرج من العيون على أصل فهو طهور. هذا بإجماع العلماء على أن هذه المياه طاهرة بنفسها تطهر غيرها. بقينا بشيء آخر يطرأ عليه شيء، فهذا إذا طرأ عليه شيء إن طرأت عليه نجاسة نجسته، فالماء القليل حينما يوضع فيه النجاسة ينجس، لأن الماء الكثير هو الذي يدفع النجاسة عن نفسه، أما القليل ما يدفعها. فإذا كان ماء كثير فهذا ما يدفع. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني هذا في حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا استثنى صلى الله عليه وسلم إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا التغير لا بد أن يكون تغير بنجاسة، أما إن تغير بغير نجاسة فهذا لا يؤثر، كما لو نزل الماء من الجبال في الأرض واختلط بالطين صار مثلا طين كما هو يوجد في الغدران ونحوها فهو باقي على طهوريته لأنه ما تغير بنجاسة، لكن إذا تغير بنجاسة تحدث فيه، فإذا غيرته نجاسة، كما إذا كان هناك ماء وسقط فيه شيء من الحيوان ومات فيه وغير ريحته أو غير لونه أو غير فهذا نجس لأنه تغير بما وقع فيه، فإذا تغير بما وقع فيه فهو نجس، قبل الوقوع فيه فهو طهور. فالنبي بيّن لنا أن الماء طهور والأصل فيه الطهارة إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة. أما إن تغير بغير نجاسة فهو باقٍ على طهوريته. فمثلا بعض الآبار عندما تهجر وتترك ما يؤخذ منها الماء، سواء من الآبار الزراعية أو الآبار التي في البراري للرعاة يسكون غنمهم وإبلهم منها، فإذا تركت مدة تغير ريحة مائها، صارت لها رائحة، نعم رائحة، هذا الروائح هذه التي تصير فيها مثلا لكل التخلل الرياح فيها والمهاب، فهي يكون لها رائحة. هذه الرائحة يسميها العلماء الصاري، الماء الصاري، ويسمونها بلغة أخرى الماء الآجن. فالآجن أو الصاري هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه، في سواء في بير أو تغير وهو في بركة، فمثل هذا تغير بهذه الرائحة، وهي مي برائحة نجاسة لكن من رائحة الماء، لما أن قلت عليه الرياح وتنظيف الرياح له وعدم حركته صارت في هذه، فهذه الرائحة ما حدثت من نجاسة. فالعلماء يقولون مثل هذه الرائحة ما تؤثر، لأن هذا ما لم يتغير بنجاسة، لكن الذي يؤثر إذا تغير بنجاسة، كما لو طاح فيه كلب ومات وصارت له ريحة فهي نجس، أو شات أو أي شيء مات فيه فهذا نجس، صار ميته، والميته نجسة، وإذا وقعت في شيء نجسته. فالماء الآجن الذي يسمى عند بعض الآخرين الماء الصاري، العاجن أو الصاري، هذا يجوز استعماله ولو أن له رائحة، لأن الرائحة هذه ليست رائحة منبعثة من نجاسة، وإنما هي رائحة من الماء لما كان الماء طال مكثه وطال بقاؤه ولم يحصل له تحريك بالأخذ منه، فهو حدثت له هذه الرائحة. فلما تغير بغير نجاسة معنى، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث، أما إذا لم يكن بنجاسة فهو طهور. نعم.
وعن عبد الله،
أما حديث إذا بلغ أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه وطعمه، هذا الحديث ورد من عدة أحاديث، والحديث الذي ذكر المصنف أنه ضعفه بعض العلماء، فالحديث وإن كان ضعيف وإن كان ضعفه بعض العلماء ولكن معناه صحيح، فمعناه صحيح. فالأصل في المياه الطهورية حتى يحدث فيها نجاسة. وأيضا غير هذا أجمعت الأمة على أن المياه طاهرة إلا إن تغير لونها أو طعمها بنجاسة، فالحديث أتى بمعنى ما أجمع عليه العلماء، فالعلماء ماشين عليه، فالحديث هذا سواء صح أو لم يصح فالعمل على الإجماع، لأن الإجماع حجة، وأجمع العلماء على أن الماء طهور إلا إن تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، فهو بالإجماع يكون نجس، وأما قبل ذلك فهو طهور.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
نعم، هذا الحديث بين لنا أقسام المياه، وأن أقسام المياه انقسمت إلى قسمين: قسم يسمى كثير وقسم يسمى قليل. فالكثير هذا طهور إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، إذا لم يتغير بنجاسة فهو طهور. القسم الثاني ماء يسمى قليل، وهو ما جاء مقيد بهذا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، واللفظ الآخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه ما يتحمل الخبث إلا، فهذا الذي بلغ قلتين فأكثر هو الكثير، وما نقص عن القلتين فهو الماء القليل الذي إذا وقعت النجاسة فيه نجسته ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. فيبقى الكثير هو الذي لا ينجس إلا بتغير ريحه أو طعمه أو لونه، والقليل إذا وقعت فيه النجاسة نجسته، ولو لم يتغير طعمه أو ريحه. فبين في هذا الحديث لنا القليل من الماء والكثير، فالكثير ما كان قلتان فأكثر، والقليل ما كان أقل من القلتين. والقلتان، القلة هي من قلال هجر كما ذكر العلماء، وهي حددها العلماء رحمهم الله بمقدار 5 قرط، لأن العلماء قاسوها وحرروها فوجدوا أن القلة الواحدة تحمل قريب من 2 قربتين، فالعلماء رحمهم الله قالوا الأحوط أن يجعل هذا الشيء نصف، فتكون القلة الواحدة 2.5 قربتين، فتكون القلتان جميعا 5 قرب. فإذا بلغت القلتان مقدار 5 قرب هذا ما ينجسه شيء إلا إن غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وإن كان دون 5 قرب فهذا إذا وقعت فيه النجاسة تنجس ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. وحددها العلماء بالنسبة ذا قالوا قريب 500 رطل، يعني أن القربة الواحدة تحمل قريب من 100 رطل، فيكون بالنسبة للأرطال وتحديدها بالأرطال قريب من 500 رطل. أما بالنسبة للقرب التي اعتاد الناس استعمال الماء فيها في القرب فهي 5 قرب. ومن المعلوم من القرب أنها تتفاوت، فيها القربة الكبيرة وفيها الصغيرة وفيها المتوسطة، لكنهم جعلوا القياس القربة المتوسطة للقربة المتوسطة، ليست في الكبيرة ولا في الصغيرة. فهذا حد الماء القليل من الماء الكثير. أي هو يقول هذا، وهذا هو وجه الطعن فيه، وهذا وجه الذين قالوا أنه ليس بصحيح، لكن أجمع العلماء على قبول معنى، فالعمل على الإجماع.
وعن أبي هريرة،
ولذلك العلماء رحمهم الله لما كان الحديث اختلف العلماء هل هذا التحديد تحديد يعني أو أنه، فبعض العلماء رحمهم الله قالوا لا ما يحتاج أن نقسم الماء إلى 3 أقسام، فالماء قسمين، قسم طهور وهو ما لم يتغير بنجاسة، وقسم نجس، فيه قسم ثالث الطاهر الذي سيأتي بيانه وهو الذي توضئ فيه، أو مثلا وضع فيه شيء من الطاهرات مثل ماء الشاهي، إذا ما الماء عندما تضع فيه شاهي ويتغير لونه، لكن هذا تغير بشيء طاهر، هذا تشربه وتستأذك إنه ما يرفع الحدث، ما توضابه لأنه ما باكر على أصل خلقته، تغير أصل خلقته، فهذا سيأتي له إزالة اتضاح إن شاء الله في الأحاديث الآتية. هذا يعني الخلاف قائم فيه، منهم من يرى ومنهم يرى أنه مرفوع. هذه نقلات نحن معروف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل،
نعم، هذا الحديث بيّن لنا أنه من الآداب الشرعية ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجد الماء ويبول في نفس الماء ويغتسل فيه، فهذا لا يجزي أنه أولا حتى ولو كان الماء كثير، لأنه أول يقدره على الناس، والثاني أنه يقدر نفسه هو، ولا ينبغي أن يغتسل فيه من الجنابة، بل يغرف من الماء ما يكفيه ويغتسل فيه من الجنابة، والبول يبول خارجه ولا بأس أن يتنظف ويتطهر منه، لكن هذا ما هي من الآداب الشرعية، وليس من المروءة أن الإنسان يأتي لماء يحتاجه الناس هذا يشرب وهذا يتوضأ وهذا يستعمل ويأتي إلى هذا الماء الراكد ويبول. أما إذا كان نهر جاري فهذا ما يضره إذا بلت فيها واغتسل فيه من الجنابة لأنه ماشي لكن هذا الماء الراكد هذا ما ينبغي للإنسان أن يغتسل فيه من الجنابة، ولا ينبغي أن يبول فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ولأن هذا مما يقدره على الذين يأتون إليه والناس في حاجة إليه، فيأتي شخص ويغتسل فيه وينتهي ويذهب ويتركه للناس بهذه المثابة وبهذا، لأنه يقدره عليهم، ومن علم بذلك أيضا كرهه ولا يقربه، فلا ينبغي. وإن كان ما نجس لكنه، فبعض العلماء قالوا نجسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه والنهي يدل على التحريم، فلولا أنه يفيد من علم ينهى عنه. فهذا من الآداب الشرعية، أن ما يأتي الماء الراكد الذي لا يجري ويتصل فيه من الجنابة، أو يبول، النبي يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والماء الدائم يعني الراكد الواقف الذي لا يذهب، أما الماء المستمر كالماء الأنهار الذي هو يذهب ويمشي، أو سواء النهر كبير أو صغير، فهذا لا بأس به، لأنه استثنى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فتقييده صلى الله عليه وسلم بالماء الدائم يعني الراكد.
وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
نعم، هذا الحديث وإن كان صحيح السند كما صححه ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء، اختلف العلماء في العمل به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وبعض زوجاته من إناء واحد، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، هو يغرف وهي تغرف، حتى إنها قالت عائشة إناء، وجاءت امرأة واغتسلت منه، ما اغتسلت فيه إنما تغرف غرف منه، ثم يجي رجل ويغتسل أيضا يغرف منها، النبي نهى عن هذا. ولكن هذا الحديث أتى بعده حديث يدل على أن الحديث هذا منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وكما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، اغتسلت من إناء، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهي اغتسلت وانتهت منه جاء عليه الصلاة والسلام واغتسل منه، فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو أصح من هذا الحديث، فالعلماء رحمهم الله حملوا. ولذلك يفهم من ترتيب المصنف رحمه الله ومن مجيئه بهذا الحديث أولا ثم يعقبه بحديث ميمون رضي الله عنها كأنه يشعر بأن هذا ناسخ للحديث السابق، مع أن بعض العلماء رحمهم الله عملوا به إلى الآن ويقول أنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث الحديث الأول رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه مسلم، ومن المعلوم من صحيح مسلم بل يعني أعلى منزلة من غيره بعد البخاري، هو أعلى قطب الحديث بعد صحيح البخاري، ولعل ترتيب المصنف رحمه الله له بهذه الصيغة لعله أراد أن يشعر بذلك، وأن هذا الحديث ما دام أن النبي ثبت عليه الصلاة والسلام هذا قوله. لكن من قال من العلماء من عمل بالحديثين قال نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أما فعله فيحتمل أن هذا من خصوصياته ويحتمل له احتمالات، فلذلك ما نقول بالنسخ.
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، هذه الجملة بينت لنا الوهم الذي قد يطرأ على بعض الناس، وهو أنه يقول هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل، فلما قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب بين عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر لا بأس به، فيحمل الحديث الأول على أنه نسخ، وأن هذا الحديث الآخر هو الذي عليه العمل، هو العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، الماء ما تسوى الجنابة، وإنما هي غرفت من الماء غرفا، فالماء لا تحله الجنابة، فهذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ، والصحيح هو ما أشرنا إليه، وهو أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وأن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، إنما المنهي عن الماء المتناثر يتناثر من الوجه أو يتناثر من اليدين، هذا الذي قال بعلماء هذا الماء الطاهر الذي ليس بنجس لكن لا يرفع الحدث، لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، على أن هذه المسألة أيضا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ما هي الاستعدادات التي يجب علينا لاستقبال شهر رمضان شهر رجب، واننا لا نستطيع السفر الى بيت المقدس لاحياء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا اذا سافرنا الى المدينه وصمنا نفس اليوم يكفينا، ام ماذا يجب علينا لاحياء تلك الليله اي ليله الاسراء والمعراج؟
الليله المسراء ما يجب علينا فيها شيء، والنبي عليه الصلاه والسلام ما فعل فيها شيء، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون بها شيء، فلا يجوز لنا أن نوجب على أنفسنا شيء والله لم يوجبه علينا، والنبي لم يوجبه علينا، بل ولا فعله ولا فعله الصحابة، فلا ينبغي هذا. هذا مع أن الحديث كون الإسراء في رجب أيضا ما هو أمر مجمع عليه، اختلف العلماء الإسراء متى كان، فبعضهم قال أن الإسراء كان في شهر ربيع، وبعضهم قال أنه كان في شهر رجب، وبعضهم قال أنه كان في شهر رمضان، وفيه اختلاف كثير ما هو متيقن. ثم لو تيقن يقينا مثل الشمس أنه كان في شهر رجب، والنبي ما عمل شيء ولا أمر الصحابة أن يعملوا شيء، والصحابة لم يفعلوا شيء، والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم لم يعملوا شيء، وأهل القرون المفضلة ما عملوا شيء، لا ينبغي لنا أن نحدث، والنبي يقول من عمل على العمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا ينبغي لنا أن نعمل هذه الأعمال التي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بها ولم يفعلها، وكذلك الخلفاء الراشدون، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، لا فلا ينبغي لنا أن نعمل شيء، فلا في شيء يجب ولا في شيء.
لقد ورد أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهو يقول لقد ورد في الحديث أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار،
لا يعذب بالنار إلا رب النار،
وهو نهي عن التحريق بالنار. فما تقولون في من يموت الجراد الكثير بوضعه في ماء حار ليموت؟
هذا لا بأس به، لأن هذا طريقة الله باحه لنا وأحله لنا، وليس لنا طريقة إلا هذه. أما قول أما ما قال أنه لا يعذب بالنار، هذا مروي عن بعض السلف، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وله نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعذب بها الأرض، وهذا ليس بتعذيب. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيعني معناه أنك لا تأكل اللحم لأنك تذبح الذبيحة، والنبي أمرنا بالإحسان، وهل من الإحسان أنك تذبح الذبيحة وتأكله أنك تحسن إليها، أو هذا الجمل تذبحه وتبي تأكله وهذا من الإحسان إليه؟ لا هذا فهم خاطئ. وهل والجراد أو غير الجراد ما يمكن بعد الصيد، الصيد ما يمكن تصيده وتطلق عليها الرصاص بالنار وتقطعه لأنك بحاجة إلى أكله، كذلك الجراد بحاجة إلى أكله، يشوه بالنار ولا ضعه بالماء الحار فإذا نجض فكله مثل ما أطعمك الله إياه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفرة شهر ما لهم زاد للجراد، هذا توهم وفهم بعيد. نعم.
أن الوضوء عند غسل الجمعة يجب أن يكون قبل الوضوء قبل الغسل أو بعده
الجمعة؟
نعم.
لا، الجمعة ينبغي أن يتنظف ثم يتوضأ، أما الغسل من الجنابة فالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يستنجي ويطهر ما أصابه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده، فهذا سنته عليه الصلاة والسلام في الغسل من الجنابة. أما وفرق بين هذا، لأن هذا غسل الجنابة حدث لازم من تطهيره ولا تصح صلاة الليل، أما الغسل للغسل الجمعة إنما هو من باب النظافة وليس من باب الوجوب، والنبي أمر به من أجل أنه يجتمع الخلق الكثير في مكان واحد وربما ينبعث من بعضهم روائح كريهة تؤذي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أنذية المؤمنين في اجتماعاتهم وفي مساجدهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، من أجل الرائحة التي تؤذي، فهو يغتسل ويتنظف ثم يتطيب ثم يتوضأ.
قدمت من الخارج لتأدية العمرة وأحرمت من جدة، فماذا يجب علينا لمجاوزة الميقات؟
إذا تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات سواء أحرم من جدة أو غير جدة، فالعلماء رحمهم الله يقولون عليه كفارة أن يذبح شاة كفارة لمغادرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يجوز ممن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فإذا تجاوز الميقات بغير إحرام فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة لابد لها من كفارة، فهذه كفارتها أنك تذبح شاة وتتصدق بها على الفقراء والمساكين، وأنت لا تأكل منها ولا الأغنية تحل لهم، وإنما هي مخصوصة لفقراء الحرم.
يقول شاب مقبل على الزواج هذا العام وعنده من المال ما يكفي للزواج، ويريد أن يؤدي فريضة الحج أيضا هذا العام، وقبل الزواج يعني يريد أن يؤدي فريضة الحج هذا العام قبل الزواج ولا يكفي المال الذي عنده لذلك، فهل يتزوج أولا أم يؤدي الفريضة؟
يؤدي الفريضة ويتزوج إن شاء الله فيما بعد إن أمكن، يجمع بين الأمرين، لأن الفرض لأن الحج فريضة فرضه الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكثير من العلماء رحمهم الله يرون أن الحج أنه يجب على الفور، معنى الفور من حيث تستطيع يجب عليك أن لا تؤجله، لكن إن كان في هذه المدة أنك مثلا تزوجت قبل أن يأتي وقت الحج فلا في مانع، وإذا جاء وقت الحج وأنت مالك قدرة فأنت معذور. نعم. وبعض العلماء رحمهم الله الذين يقولون أن الحج على التراخي يجزون له ذلك. نعم.
نجد كثير من الناس يبالغ في الكلام ويخرج عن حدوده إلى درجة الكذب، وإذا نصحته قال هذه كذبة بيضاء أو يقول إنها تورية، فهل هذا صحيح؟
تورية؟ أعد السؤال.
يقول نجد كثير من الناس يبالغ في الكلام ويخرج عن حدوده إلى درجة الكذب.
كذب.
وإذا نصحته قال هذه قال هذه كذبة بيضاء أو يقول إنها تورية. فهل هذا صحيح؟
لا، الكذب ما في شيء مباح إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام للإصلاح، أو فيما يحدث الرجل زوجته ونحو ذلك، أو لأجل أن يصلح. أما غير هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أباح الكذب، قليله وكثير، وأمره عظيم وخطير عند الله سبحانه وتعالى. والنبي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل، عن المؤمن يطبع على البخل أو على الكذب، قال لا، على الكذب لا، المؤمن لا يكذب، لا يجوز له أن يكذب. فالكذب أمره عظيم، والكذابين توعدهم الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي. فأما ما يفعل بعض الناس اعتاد ويحلوله أنه يتكلم بالكذب وبالشذا، وربما يتكلم بأعراض الناس ويتكلم، هذا ينبغي لك أنك تناصحه مرة مرتين وإلا فما الهداية بيد الله ما هي بيدك. أما الكذب فلا يحل منه شيء إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام.
رجل آخر،
ولا نعرف أن هناك كذبة بيضة، ولا الكذب كله أسود، ما في الكذب شيء أبدا مباح أو أبيض أو أصفر أو أحمر، الكذب كله محرم.
رجل أخذ طفلا من دار الرعاية. رجل أخذ طفلا من دار الرعاية ولم يعرف اسم والده، فهل يجوز له أن يسميه باسمه
هو؟
نعم.
لا ما يسميه باسمه، إنما يختار له اسم ويسميه ولا ينسبه له، لأنه يبي ينسبه له وهو ليس إليه، فلا يجوز أن ينسبه إليه، لأنه معناه أنه يتصل نسبه، وهذا تتغير الأوضاع وتتغير الأحوال، ربما أنه إذا نسبه إليه يصبح لو فقد هو أو مات أو كذا أصبح الناس يعتبرونه مثلا ابنه أو كذا، يصل هذا نفس الرجل الذي أخذ هذا الطفل، ربما يكون له بنات يكون له كذا، ويصير ربما يعتبره المحارم له لأنه منسوب لهم، وحرام عليه هذا الشيء، فلا يجوز أن ينسبه إليه ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، بل يجعل له اسم يخصه، وإذا أراد أن يحسن إليه فالمحسنين جزاهم الله خير على إحسانهم، لكن لا يجوز أن يضيفه إلى نفسه ويضيفه إلى أنه ابن له. نعم.
إذا تجاوز الميقات وهو جاهل للحكم ولا يدري أن هذا محظور، فماذا عليه؟ وهل هو كالمتعمد؟
لا، هو كالمتعمد من حيث أنه يجب عليه، لأن العلماء قالوا من تجاوز الميقات وجب عليه، ولم يفرقوا بين من يجهل وبين الناس وبين المتعمد، إلا أنه يحصل الفرق من ناحية، وهو أن الناس أو الجاهل الذي لا يدري هذا يسلم من الإثم لأنه ما تعمد، أما الذي يتجاوز الميقات وهو يعرف أنه لا يجوز له فهذا يأثم، يأثم وعليه الكفارة، لكن ألا لتعلف تجاوز بدون علم هذا معذور بجهله، معذور بنسيانه كان ناسي، ولكنه لا يسلم من الكفارة، الكفارة لا بد من عليه، ولكنه يعذر بجهله. أما من تعمد فهذا تعمد ارتكاب الإثم، ومن يتعمد ارتكاب الإثم فهو آثم، وهذا أشبه شيء بحق الغير، عندما مثلا ما يحصل مثلا من شخص ضارب بسبب ضرر آخر يتلف له مال أو كذا، والله أنا غصب علي وأنا ما دريت وأنا كذا وكذا، نلزمه بقيمته ونقول يدفع قيمته، لكن إن كانت متعمد فأنت تؤدب وليش تعمل هذا، وإن كان أنه قهر عليك من غير اختيارك فهذا تلزم، إن كان فيه كفارة تلزم الكفارة، وإن كان فيه قيمة تلزم بدفع القيمة وتسلم من الإثم فقط. فهذا كذلك الذي تجاوز الميقات وهو عالم عامد آثم، أما ذاك الذي تجاوزه بغير اختياره أو نسيان أو جهل هذا إن شاء الله ما يعثم، لكن لا بد من الكفارة عليهما المتعمد أو غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت.